أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في حديث سابق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة حج مرة واحدة واعتمر أربع عمر صلوات الله وسلامه عليه. فكانت أول العمرات التي اعتمرها عمرة الحديبية، كانت في ذي القعدة من العام السادس من هجرته صلى الله عليه وسلم. ثم اعتمر بعد ذلك العمرة الثانية، كانت عمرة القضية في سنة سبع من هجرته صلى الله عليه وسلم. ثم اعتمر بعد ذلك بعدما فتح مكة ورجع من حنين، اعتمر من الجعرانة أو في سادي في سنة ثمانية، وكانت الثالثة. العمرة الرابعة والأخيرة اعتمر مع حجة الوداع ففي سنة عشرة حج واعتمر وكان قارنا صلى الله عليه وسلم. ذكرنا هنا قصة عمرة الحديبية، وهي قصة طويلة فيها عبر عظيمة وفيها حكم وفيها أحكام المسلم ينبغي أن يكون مطلعا عليها، يعرف ما في هذه القصة من حكم من الله سبحانه ومن تدبير أدبره لخلقه سبحانه وتبارك وتعالى. لما يقول والمؤمنون قد رجعوا من هذه العمرة التي لم يدخلوا فيها مكة، يقول إن فتحنا لك فتحا مبينا، هم ينظرون إلى أن هذه هزيمة، رجعوا بغير أن يعتمروا، والله عز وجل يذكر أن هذا فتح من الله ضروري في حكم من وراء ذلك. فهذا الذي نراه في هذه القصة، قصة عمرة الحديبية. القصة بطولها ساقها الإمام البخاري في صحيحه، وساقها الإمام أبو داود في سننه، والإمام أحمد في مسنده، من حديث المسور ابن مخرمة ومروان ابن الحكم، يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. المسور ابن مخرمة هذا صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي صغير، مات النبي صلى الله عليه وسلم وله من العمر ثمان سنوات. مروان ابن الحكم هذا تابعي وليس صحابيا، لم يشهد هذه القصة ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. والمسور صغير لم يدرك هذه القصة، ولكن كأن المسور أخذها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض روايات هذه القصة أن الاثنين أخذ ذلك من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعلى ذلك رواية المسور مرسل، ولكنه مرسل صحابي، مرسل صحابي، فهو حجة يحتج به. الحديث يقول فيه المسور ومروان يصدق كل منهما صاحبه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العمرة كما ذكرنا في سنة ست، في شهر ذي القعدة من سنة ست من هجرته عليه الصلاة والسلام. زمن الحديبية، والحديبية إما بئر في هذا المكان يسمى بئر الحديبية، وكان هذه المنطقة فيها مياه كثيرة، والمكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم زاحمه الكفار حتى سبقوه ونزلوا على أعداد غفيرة من المياه، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فنزل على مكان فيه بئر واحدة بها ماء قليل جدا يتبرده الناس تبردا. وكلمة الحديبية تقال بالتخفيف وتقال بالتشديد، التثقيل، الحديبية والحديبية، إما بتطلق على البئر كما ذكرنا أو اسمه الحديبية، أو أنها شجرة حدباء صغيرة سمي بهذه الشجرة هذا المكان. كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة. يبقى قريش علمت بذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هناك، فأرسلت جيشا بقيادة خالد بن الوليد، وكان حتى هذا الحين لم يسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان طليعة يعني جيش طليعة يبقى فيه من يأتي وراءهم. قال: فخذوا ذات اليمين، فخذوا ذات اليمين. في رواية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عينا له من خزاعة، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بغدير الأشطاط مكان هنالك، فأتاه عينه، بعث من يتحسس له أمر قريش ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم به،
فأتاه هذا الرجل وقال إن قريشا جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك الأحابيش، وقد جمعوا لك الأحابيش. وكلمة الأحابيش المقصود بها من تجمعوا في الجاهلية قبل ذلك لقتال قريش، أو من تحبشوا مع قريش من غيرهم، فأطلق على الاثنين. فالأحابيش أحياء من القارة، قبيلة اسمها القارة، انضموا إلى بني ليث في حربهم مع قريش، فسموا بذلك لسودادهم، كانوا سودا فسموا أحابيش. وأيضا أطلق هذا الاسم على مجموعة من الناس اجتمعوا تحت جبل في مكة اسمه جبل حبشي، فاجتمعوا وعاقدوا قريشا على قتالهم مع غيرهم، فكانوا هؤلاء من بني المصطلق وبني الهون ابن خزيمة، اجتمعوا فحالفوا قريشا فأطلق عليهم باسم الجبل الأحبش. فالغرض أن قريشا جمعت هؤلاء، وصارت الكلمة كلمة حبشوا بمعنى جمعوا من هذا الاجتماع، وإلا أصلا ما كانش لها هذا المعنى، لكن صار لها هذا المعنى باجتماع هؤلاء. فجمعت قريش هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم لقتاله. فالرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم قد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس وكما أمره الله سبحانه وشاورهم في الأمر، وكان أمرهم شورى بينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار القوم، قال أشيروا أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت؟ المعنى هم اجتمعوا في جيش سايبين عيالهم وراءهم، نميل على هؤلاء فنقاتل هؤلاء ونأخذ فنتركهم محروبين بهذا الشيء. فالصحابة أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر يا رسول الله خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه، قال امضوا على اسم الله. في الرواية هنا اللي صحيح البخاري، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقطرة الجيش، المعنى إن هم جاوزوا الجيش من مكان آخر، حيث إنه خالد ما انتبهش لذلك لغاية ما هم جاوزوا الجيش بكثير ورأوا غبار الجيش وقطرة الجيش. قال وصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها، بالثنية، والثنية المكان المرتفع اللي بين الجبال، فمكان مرتفع يهبط عليهم منها، بركت به راحلته. يبقى في هذا المكان عند الحديبية بركت راحلة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي القصواء. فقال الناس حل حل، فألحت، فقالوا خلأت القصواء خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق. والمعنى أن بركة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان يبقى مش هتمشي، يبقى أراد الله عز وجل شيئا بذلك. فالصحابة ظنوا أن الناقة حرنت ورفضت المسير، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف خلق ناقته إنه لا، الأمر ليس كذلك، ولكن القصواء لأمر من أمر الله عز وجل فعلت هذا الشيء. قال ما خلأت القصواء، لا لا ما رفضتش الأمر، ولكن القصواء ماذاك لها بخلق، ماذاك لها بخلق، صلوات الله وسلامه عليه. شوفوا لما يتكلم عن الناقة وإن هذه ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ليس خلقها الرفض، أمال إيه الأمر؟ قال ولكن حبسها حابس الفيل، حبسها حابس الفيل، يعني اللي حبس الفيل وسبب حبس الفيل هو السبب في حبسها. الفيل اللي جاء به أبرهة يريد أن يهدم الكعبة، لو دخل الكعبة لقتل من هنالك، فحبس الله عز وجل هذا الفيل ليبقي هؤلاء ليكون من ذراريهم من يسلمون بعد ذلك. كذلك حبست ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ليمنع الله عز وجل القتال مع هؤلاء ليبقي منهم من يسلم بعد ذلك، وسترون كيف أسلم منهم بعد ذلك من رؤوس هؤلاء الكفار. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر، قال ما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياه. يعني إذا جاءوا يتفاوضوا معنا وسألوني خصلة من الخصال اللي فيها تعظيم الحرم، تعظيم شعائر الله وحرمات الله، نعطيهم ما يريدون في سبيل تعظيم الحرم وتعظيم حرمات الله سبحانه. ثم زجرها فوسبت، زجر الناقة فوسبت. قال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرده الناس تبرغا. المشركون كانوا سبقوا إلى مياه كثيرة وحجزوها عن المسلمين بحيث المسلمين ما يبقاش عندهم إلا القليل، فنزلوا على بئر سمد مكان من أو بئر فيه ماء قليل جدا يتبرده الناس ياخذوا بالكف يدوبك ماء قليل جدا في هذا المكان يتبرده الناس تبرضا. فلم يلبثه الناس حتى نزحوه. الناس عطشانة وجيش معا أو مجموعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان عددهم 1400 معه صلى الله عليه وسلم، عطشوا شربوا الماء اللي في هذا البئر، وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته، وهذا تقدير الله سبحانه، ليرينا معجزات على يد النبي صلى الله عليه وسلم وكرامات يكرم بها هؤلاء المسلمين. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد انتزع سهما من كنانته، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه سهم من الجعبة اللي فيها سهام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لهم حطوا هذا السهم في هذه البئر. قال فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا. ده معجزة من الله سبحانه، السهم اتحط في المكان فإذا بهذه البئر تجيش لهم بالري بالماء الكثير لغاية ما شربوا ورووا وصدروا عن هذا المكان وهم يشربون من هذه البئر. فبينما هم كذلك إذ جاء بديل ابن ورقاء الخزاعي. بديل ابن ورقاء الخزاعي صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. العيبة المكان الصرة اللي تحط فيها الثياب أو المكان اللي يوضع فيه الثياب لحفظها. فهؤلاء هم خزاعة، كانوا عيبة نصح للنبي صلى الله عليه وسلم. خزاعة قبيلة من العرب، كان بينهم وبين بني هاشم معاهدة في الجاهلية، لما الكفار تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بني هاشم وحصروهم في شعب بني هاشم، فهؤلاء كان حلفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع بني هاشم، وكانوا عيبة نصح ينصحونهم مسلمهم وكافرهم. المسلم من خزاعة ينصح للنبي صلى الله عليه وسلم، والكافر من خزاعة أيضا ينصح للنبي صلى الله عليه وسلم. جاء بديل ابن ورقاء رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تركت كعب بن لؤي، يعني بني كعب بن لؤي وعامر بن لؤي، نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافين. يعني بيذكر إن قريشا جمعت جموعها ونزلوا عند الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف قد إيه هذا الجمع من الكفار، فالرجل بيقول له خدوا بالكم إن أعدادهم أعداد ضخمة جدا من هؤلاء. نزلوا أعداد مياه الحديبية، والماء العد بمعنى الماء الوفير الكثير، يبقى الكفار زاحموا على الماء الكثير خلوه ناحيتهم بحيث النبي صلى الله عليه وسلم يعطش ومن معه من المسلمين. الكفار جاءوا بقوة عظيمة ومعهم العوذ المطافيل، كأن العوذ ما يتعوذ به، والمطافيل من الأطفال يعني، وكأن معهم النوق ذات الأطفال، ذات الأطفال ناقة ذات طفل يعني فيها لبن، يعني فيها لبن، والمعنى جايبين الزاد بتاعهم معهم ناويين على قتال، مش ناويين يرجعوا حتى يصدوكم عن البيت. ومعهم العوذ المطافيل يعني الناقات ذات اللبن، حيث انه معهم طعامهم معهم الامداد لهم فلا يتركوك حتى يقاتلوا، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم. هذا من كلامه الحكيم صلوات الله وسلامه عليه، لم نجئ لحرب، إنما جئنا للعمرة، وقريش نهكتهم الحرب، كم حرب كانت بيننا وبينهم قبل ذلك، ونصر الله عز وجل المؤمنين في أغلبها، ونهكت الحرب قريشا لما يقاتلون الآن وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، يعني سبوني بيني وبين الناس. وهذا كلام حكيم منه صلى الله عليه وسلم، كفاية اللي حصل فيكم في السنين الماضية من قتال وحروب وهزمتم كثيرا فيها، نهكتهم الحرب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتركوني مع الناس أدعو الناس، فإذا الناس هم اللي غلبوني يبقى خلاص قريش يدموا بهذا الشيء وكفاهم غيرهم، وإذا كان الأمر إني أنا غلبت الناس يبقى على ذلك هم ما يفكروا في الدخول في هذا الدين. قال وإنهم أبوا إذا رفضوا ذلك فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد سالفتي. سالفة الإنسان بمعنى مقدم العنق، والإنسان له سالفتان، واحدة في المقدم يمين والأخرى شمال، فلما يقول انفردت السالفة معناها قطعت السالفة، فلا تنفرد واحدة عن الأخرى إلا بقطعها، فالمعنى أنه يقول أقاتل هؤلاء لغاية ما إما أقاتل وحدي فأقتل إما ينصرني الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه. قال أبو ديل أو قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينفذن الله أمره، فقال أبو ديل سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريشا فقال إنا قد جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. أبو ديل بن ورقاء ذهب لقريش يبلغهم، وهو نصحه للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا السفهاء من قريش وذوو الرأي، والعادة في الناس فيهم السفهاء وفيهم ذوو الرأي، الرد من السفيه بيكون ايه؟ السفيه طايش متهور بسرعه يتكلم، لكن الحليم ذو الراي ينتظر ويفكر ويتكلم. السفيه قال ايه؟ قال سفهاؤهم لا حاجه لنا ان تخبرنا، رجل جاي يبلغ رساله فالسفيه مش عايزين نسمع منك حاجه. قال السفهاء لا حاجه لنا ان تخبرنا عنه بشيء. قال ذو الراي منهم هات ما سمعته يقول، يبقى اصحاب الراي يسمعوا قال ايه نسمع. قال سمعته يقول كذا وكذا، فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عروة بن مسعود، عروة بن مسعود ابن معتب الثقفي، كان كبير سقيف، كان كبير سقيف، وهو رجل من كبار الكفار في هذا الوقت. هذا الرجل أسلم بعد ذلك، هذا الرجل أسلم بعد ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقتل شهيدا بعد ذلك. يعني تعجب أنه هذا اللي بيفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في الصد والمنع، ويشاء الله سبحانه أن ينقلب الأمر والرجل يدخل في دين الله سبحانه، ويذهب إلى قومه من ثقيف ليدعوهم إلى الله سبحانه، ويحذره النبي صلى الله عليه وسلم ما تروحش يقتلونك. قال لا أنا أحب إليه من أولادهم، فلما ذهب إليهم لسه بيدعوهم إلى الله ضربه رجل بسهم فقتله رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعفى عن قاتله رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأسلم قومه بعد ذلك، ندموا على قتلهم له وأسلموا. فكان الرجل في البداية بيمنع النبي صلى الله عليه وسلم، في النهاية إذا بالله سبحانه يقدر له الخير فيدخل في الدين ويصير شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا عروة عمل إيه؟ قال لقريش أي قوم، هو مش منهم ولكن محليف له ومن ثقيف، قال أي قوم ألستم بالوالد، شنتم بالنسبة لي كالوالد، وفي رواية ألستم بالولد، كأنه كان كبيرا في السن، فإما إنه أنتم لي بمنزلة الوالد أو أنا لكم بمنزلة الوالد. قال ألستم بالوالد؟ قالوا بلى. قال أولست بالولد؟ قالوا بلى. قال فهل تتهموني؟ قالوا لا. قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ، فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا بلى. يعني جمع لهم أهل عكاظ عشان يكونوا معهم، فلما رفضوا هو جاب عياله وأعذر من نفسه وجاء إلى قريش. قال فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد، يعني اللي بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم ده كلام حكيم وكلام جيد. قال اقبلوها ودعوني آتي، اقبلوا أنه هو طلب منكم شيئا سيبوني أذهب إليه صلى الله عليه وسلم. قالوا اتي، فأتاه صلوات الله وسلامه عليه، فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل، بديل الخزاعي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم رسالة يوصلها لهم كذلك هذا. فقال عروة عند ذلك بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم يجادل معه، قال أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ يعني عايز يقول للنبي صلى الله عليه وسلم جدال، وانه فكر في اللي بقول، وواضح من الرجل انه له رأي وله عقل بيتكلم وان كان كافرا، فبيقول يعني دول اهلك فرضنا ان انت اللي غلبتهم، وبدأ بذلك كنوع من المجادلة بالحسنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فرضنا انت غلبت هؤلاء، هتقوم تقتل اهلك؟ حسمعت حد قبلك قتل اهله؟ يظن ما يقوله صوابا. قال وإن تكن الأخرى، وهذا من أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما قالوش إذا تهزمت ما قالش، قال وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها. هنا بقى هيبتدي هجس بقى. قال إني والله لا أرى، يعني بيوصل الصحابة إلا معاك دول، هم متعودين العرب إن هؤلاء قريش قريشيون كلهم مع بعض، هؤلاء ثقيف كلهم مع بعض، هؤلاء كذا، كل قبيلة مع بعض، يقوم كل واحد يستحي من قبيلة ويفر، كل واحد يدافع عن أخيه وعن ابن عمه وكذا، لكن اللي معاك دول إيه مش قرايب. قال إني لا أرى وجوها، دول مش ناس أشراف وناس كبار وكده، إني لا أرى أوشابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. إني لا أرى أوشابا من الناس، الأوشاب بمعنى أخلاط من الناس، في رواية أخرى أو في الكلمة نفسها لها معنى آخر، معنى السفلة من الناس، وإن كانت الأخرى هذه يقال الأوباش من الناس، الأوباش بمعنى أخلاط من سفلة الناس. لما قال هذه المقالة غضب أبو بكر رضي الله عنه، سمع أنت هتخرب بقى في الكلام مع هؤلاء، فلما قال يبقى بيشتم الصحابة بيستهل يتشتم هو كمان، فرد عليه شتمته بأفظع منها، فقال له أبو بكر رضي الله عنه امصص بذر اللات، أنحن نفر عنه وندعه صلى الله عليه وسلم؟ فقال هذه الكلمة، فقال من ذا، مين اللي بيقول لي هذه الكلمة القبيحة؟ قالوا أبو بكر. قال أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. أبو بكر الصديق كانت له يد عنده رضي الله تبارك وتعالى عنه في يوم من الأيام، نعمة كافأه، كان عروة تحمل دية، وأبو بكر كان سعد في هذه الدية في يوم من الأيام بعون حسن، فقال له إن ما كنتش أنت عملت لي جميل في يوم الأيام كنت رديت عليك وأجبتك. وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم أخذ بلحيته، كلما كلم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بلحية، يعني كعادة الإنسان الذي يلاطف من هو مثله، العادة لما تكلم إنسانا كبيرا ما تجرؤش تحط إيدك على لحيته، ولكن لما تكلم اللي زيك أو اللي أقل منك تفعل هذا الشيء، فهو بينظر للنبي صلى الله عليه وسلم زي زيك فيلاطفه، يجعل يده على لحيته عليه الصلاة والسلام كهيئة الصاحب مع صاحبه، ولكن الصحابة لا يرضون ذلك، إيه أنت اللي في كفرك وهذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. المغيرة بن شعبة قائم على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن النبي جالس يكلم سهيلا والمغيرة قائم وراء النبي صلى الله عليه وسلم. عروة يحط إيده على لحية النبي صلى الله عليه وسلم، كلما أهوى عروة بيده إلى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف بظهر السيف، رح ضارب على يده عروة. عروة بن مسعود والمغيرة بن شعبة بن مسعود ابن أخوه، ابن أخوه، ولكن لابس المغفر مش شايف، والأخ ما عرفش من هذا، ويقول له أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ قالوا المغيرة بن شعبة. قال أي غدر يا غدار يا غدار، أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ ألست أدعى أسعى في غدرتك، يعني ده جزائي أنا بسعى في غدرتك. وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. المغيرة غدر في الجاهلية، يعني قبل إسلامه كان العهد قريبا، ذهبوا معه 13 واحد من الناس اللي معه من ثقيف وغيرهم، خرج زوارا للمقوقس عظيم مصر، لما جم للمقوقس أعطى كل منهم جائزته، وكأنه استأل بالمغيرة بن شعبة اداله شيئا بسيطا، فحصل في نفسه حقد على من معه. والجاهلية عجيبة، الإنسان في جاهليته يفعل كل منكر ولا يهتم، ولكن الإسلام يهذب النفوس. هذا المغيرة بن شعبة في جاهليته غدار غدار، فأخذ خرج مع 13 واحد، وبعدين شربوا خمرا فناموا، أما شربوا سكروا وناموا، قام دبحهم كلهم، قتل 13 واحد اللي هم قرايبه، وأخذ الهدايا اللي معاهم وراح للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، دخل في الإسلام ومعه هذا الشيء. يا ترى هيقول له النبي صلى الله عليه وسلم يستاهلوا ما هم كفار، هات الأموال دي قصاد اللي خدوها منا في يوم من الأيام؟ لا لا، مستحيل يقول ذلك صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء، لا لا نأخذ مالا غدرا أبدا، أما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا المغيرة ابن شعبة اللي دافع عنه مين؟ عمه اللي دافع عنه، عشان كده بيقول له يا غدر، أي غدر يعني أنا دفعت الدية 13 واحد من هؤلاء، أنا اللي دفعت الدية بتاعتهم وجاي دلوقتي بتضربني على يدي. فيقول له ذلك. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمره ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. هذه معاملة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حبهم للنبي صلوات الله وسلامه عليه. إذا تنخم لا تقع نخامته إلا في يد أحد منهم يدلك بها يديه ووجهه رضوان الله تبارك وتعالى. هذا ريقه الطاهر صلوات الله وسلامه عليه، كل صحابي يتبرك بذلك من أثر النبي صلوات الله وسلامه عليه. وعروة مذهول ببص إيه اللي بيعملوه هؤلاء. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأمر ابتدروا أمره، يبقى يسرعون ينفذون ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. طب جاء وقت الصلاة وأم يتوضى صلى الله عليه وسلم، كادوا يقتتلون على وضوئه، المية اللي بتسقط من النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد عايز يأخذ منها شيء يتبرك بأثر النبي صلوات الله وسلامه عليه. وإذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم خفضوا أصواتهم عنده، ما حدش يرفع صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، ما فيش حد يقعد قدام النبي صلى الله عليه وسلم يحلق فيه، لا، ويستحيون أن ينظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس معهم. فنظر عروة إلى ذلك، هذا شيء عظيم جدا، إيه هذا؟ فرجع إلى قومه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك، رجل كبير في قومه كان يفد على الملوك والملوك يكرمونه، فيقول لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. إن رأيت يعني ما رأيت، عمري ما شفت حد بيعظم أصحابه أو صاحبه أو الملك بتاعه زي ما هؤلاء يعظمون النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول لقومه والله إن، بمعنى ما، إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمره ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، الوضوء الماء اللي بتوضأ به. قال وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوه، يعني ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا منه هذا الذي يقول. فقال رجل من بني كنانة، رجل من هؤلاء اسمه الحليس ابن علقمة، وكان من رؤوس الأحابيش، رجل كبير في قومه، وكان ممن يعظمون الكعبة والحرم. هذا الرجل قال لهم دعوني آته، فقالوا آته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان، اللي هو الحليس، قال هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن، يعني يعظمون المشاعر، يعظمون الحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ابعثوها له، يعني أخرجوا هذه وجعلوها تمشي، هو جاي من هنا خلوها تمشي على هذا الرجل. وهذا من ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأمره الحكيم، إن ده مش بتاع مناقشة، مش هنتناقش معه، ده مجرد ما حيشوف الإبل اللي جاية هدايا للبيت حيستحي ويرجع، وكان فعلا ما أراده النبي صلى الله وسلم عليه. فذكر هنا فبعثت له واستقبله الناس يلبون، فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت، إن دول ما يتصدش هؤلاء عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، لبست القلادات، حطوا القلادات في رقب البدن الجمال والنوق، قال وأشعرت يعني أنه جرح الجلد بتاع الإبل بحيث أنه يتعمل عليها علامة يتعرف أن هذا هدي للبيت، هذا هدي ما هوش شيء يرجع به أصحابه، يبقى جايين بهدايا للبيت وأشياء تنحر عند البيت وتصدونهم وترجعونهم. قال فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص، رجل من هؤلاء الكفار اسمه مكرز بن حفص، قال دعوني آته. فقالوا ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهذا رجل فاجر. مكرز مش ده بتاع المناقشات، مكرز ده رجل فاجر. الرجل كان له عملة عملها قبل ذلك في الجاهلية، وذكروا أن حفص ابن الأخيف اللي هو أبو مكرز هذا كان له ولد وضيء أخ لمكرز هذا، قتله رجل من بني بكر تار بينهم وبينهم، فقتل هذا الولد، وبعد ذلك اجتمعوا وقابلوا الدية، فإذا بهذا رجل مكرز يعدو على رجل من سادة قريش فيقتله، أو سيد بني بكر غرة فقتله، يعني ما قتلش اللي قتل أخاه وإنما قتل رجلا آخر بعد الصلح وقبول الدية، فكان مشهورا بالغدر إنه غدار. ده شيء من غدره. غدر آخر إنه هو نفسه جاب مجموعة من الكفار وأرادوا في الحديبية في المكان اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل بعضا من المسلمين، فداء في 50 واحد من الكفار ودخلوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذهم محمد بن مسلمة رضي الله عنه قبض على هؤلاء 50، ففر هذا الرجل منهم، وأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفر عليهم. فكان الرجل مشهورا بالغدر، فجاء يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الكفار استشعروا ذلك ان ده مش بتاع مناقشات، فلذلك ارسلوا عقبه سهيل ابن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه. سهيل هيكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويتناقش معه، يكون شديدا في شروطه، وهذا الرجل يمن الله عز وجل عليه بعد ذلك فيسلم ويكون من خيار الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. والإنسان لما يتفكر وينظر إزاي هؤلاء الكفار في كفرهم يتكلمون بالكلام الفظيع الشديد ويتشددون مع المسلمين وفي دين الله عز وجل، وحلم الله سبحانه تبارك وتعالى ورحمة الله سبحانه أن يدخلهم في هذا الدين فيصيرون يوما من الأيام من خيار المسلمين. هذا سهيل لما جاء استفشر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، هو رجل كبير من كبراء القوم، وكان خطيب قريش وفصيحهم ومن أشراف قريش، يعني من أعظم الناس خطابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومن فصحاء قريش في الكلام، فأقبل في شأن الصلح عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: سهل أمركم، سهل أمركم. الرجل هذا كان يحرض على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحرض عليه، يحرض على المسلمين، وهو كان من المحرضين في يوم بدر، كان من المحرضين على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يوم بدر هو أسر في يوم بدر، وأسره مالك ابن الدخشم وهرب، لما رجع بقى في قلبي حقد على المسلمين، فدعا الكفار وقال: يا آل غالب، يا آل غالب، أو يا لغالب، أتاركون أنتم محمدا والصبا يأخذون عيركم؟ قال: من أراد مالا فهذا مال، ومن أراد قوة فهذه قوة. وكان سمحا جوادا، هو اللي بيحرض على النبي صلى الله عليه وسلم عشان يخرجوا إليه في غزوة أحد بعد ذلك. هذا الرجل جاء يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويختصم معه ونشوفه قال له إيه. لما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: سهل لكم من أمركم، يعني الأمر سهل، كأنه استبشر باسمه، اسمه سهيل. جاء سهيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هات اكتب بيننا وبينك كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، الكاتب كان علي رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. ففيه أنه من السنة في كتابة الكتاب أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ما عرفش مين الرحمن، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب، زي ما احنا عارفين في الجاهلية اكتب لنا اللي احنا عارفين باسمك اللهم. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا كلتا، نكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتب باسمك اللهم، اكتب باسمك اللهم، وكتب الكاتب ذلك. ثم قال: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا القضاء اللي بيننا وبين قريش. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني رسول الله وإن كذبتموني، اكتب محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. رفض عليه، مرضاش إنه يمسح كلمة رسول الله، فمسحها النبي صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة عليه الصلاة والسلام، وما كان يعرف قراءة ولا كتابة صلى الله عليه وسلم، ولكن معجزة من الله سبحانه وتعالى في هذا الحين فقط مسحها وكتب اسمه محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وما كتب قبل ذلك ولا بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه، فكانت معجزة أخرى للنبي صلوات الله وسلامه عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، كان قال قبل ذلك، لذلك تنازل وكتب ما أراد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به، يعني أن احنا نعمل معاهدة بيننا وبينكم وتسيبونا أن احنا ندخل مكة ونطوف. قال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، إن أنتوا ضغطوا علينا وأكرهتونا، لا، ما يحدش يقول هذا الشيء قهرا وقصرا، ترجعوا السنة دي وتيجوا السنة الجاية. بعد من التعنت، تعنت في ذلك، كان الرجل الذي قبله اللي قال إنه ما أرى هؤلاء أن يصدوا عن البيت، كان أفضل منه فيها في رأيه، ولكن هذا نظر لنعرة الجاهلية، إن لا محدش يقول أنتوا أخذتمونا قهرا. فقال فكتب ذلك، ولكن ذلك من العام المقبل. فقال سهيل: وعلى أنه ابتدى بقى يحط شروطا صعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال إن أي خطة أي خصلة يطلبونها فيها تعظيم حرمات الله سنفعل، لذلك تنازل معه صلوات الله وسلامه، وهو لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، ولكنه أمر الله. فقال: وعلى ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، أي واحد إن شاء الله على دينك ترجحنا مرة أخرى. المسلمون غضبوا قالوا: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين من قد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك لسه بيتناقشوا، فيدخل ابن هذا الرجل ابن سهيل، وهو أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو، أبو جندل واسمه العاصي، اسمه العاصي ابن سهيل ابن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه. دخل يرسف في قيوده، يرسف بمعنى ماشي مشيا بطيئا من شدة القيود اللي هو متكتف فيها رضي الله تبارك وتعالى عنه. فدخل وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إليه، ده أول واحد أن تنفذ الكتاب بهذا، وهو ابنه ابنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم نقضي الكتاب بعد، لسه ما عملناش الكتاب. فقال: والله إذا لم أصالحك على شيء أبدا، يا ما في الصلح، يا ترجع لي ده، يا ما في الصلح بيننا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي، طب سيبه لي عشان خطري أنا. فقال: لا، ما أنا بفاعل. فقال مكرز، قال: قد أجزناه لك، قد أجزناه لك. هو ملوش القدر ان هو يتكلم ويمضي مع النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وذلك ما قدرش ان هو يجيز هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، والرجل رفض ان هذا ما يرجعش، مع ان مكرز قال ذلك، وكأن مكرز تنازل لشيء اخر، اجزناه لك ان مش هنخلي ابوه يؤذي، مش هنخلي. وقام هو ورجل اخر واخذوا الولد ودخلوا به لخيمة بحيث ابوه لا يضربه ولا يؤذيه في ذلك، هذا اللي فعله مكرز. قال أبو جندل يستغيث بالمسلمين: أي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ترجعوني وأنا جاي لكم مسلم، ترجعوني إلى المشركين. قال: ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله، أثار العذاب بين عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه لهذا الرجل: يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإنا لنغدر وإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا. هذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم، وعده حق عليه الصلاة والسلام، وقد جعل الله له ما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقال عمر رضي الله عنه: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ هنا عمر حصل له شيء من الغضب اللي خلاه ما يعرفش يفكر، والإنسان قد يغضب ويكون مخطئا في غضبه، وخاصة في مثل هذا الموقف. وعمر لذلك لما قال، هتلاقوا في آخر الحديث يقول: فعملت لذلك أعمالا، عملت يعني استغفرت وتبت وأعتقت رقابا وعملت لهذا أعمالا أكفر بها عن تهوري في هذا اليوم وما فعلته فيه. رأى رأيا وكان مخطئا رضي الله تبارك وتعالى عنه. فمن ما أخطأ فيه عمر يقوله رضي الله عنه أنه وثب إلى هذا الرجل، وثب عمر مع أبي جندل يمشي إلى جنبه، وهم أخذوا أبو جندل ومشوا به رجعين به، فعمر وثب ومع السيف بتاعه ومشى بجواره، وهو يقول له: اصبر اصبر، كلام لا يقصد غير مقصود، لا مش عايز اصبر ولا حاجة. عمر يقول له: اصبر، فإنما هم مشركون، وإنما دم أحدهم كدم الكلب يوري له السيف، يعني هو منتظر يخطف السيف يقتل بأبوه، يفعل هذا الشيء وكان مخطئا رضي الله تبارك وتعالى عنه. ووضح بعد ذلك أن الرجل من أفاضل الناس سهيل هذا أسلم، وكان ابنه هذا كان شهيدا بعد ذلك، والرجل نفسه استشهد بعد ذلك، وكان من خيار الناس رضي الله تبارك وتعالى عنه كما سنرى. هنا يقول عمر: رجوت أن يأخذه مني سيف فيضرب به أباه، فظن الرجل أي بخل بأبيه ونفذت القضية. كان نفسه يفعل هذا الشيء، ولكن الصواب ما تم ونعرف بعد ذلك. عمر ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يجادل في هذا الأمر، الأمر أمر شديد، إزاي إن إحنا لا دخلنا مكة ولا إن إحنا أدينا المناسك اللي إحنا عايزينها، وهؤلاء يشترطون عليها، اللي يهرب منك ويرجع كافرا إحنا ناخده وما يرجع لكش، واللي يجي لك منا مسلما ترجعه لنا، إيه اللي بيحصل ده؟ هم كل حاجة لهم وإحنا مناش حاجة، ليه نعطي هذه الخصلة القبيحة ونكون إحنا الأقل وهم الأكثر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألست نبي الله حقا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بلى. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: قلت فلما نعطي الدنية في ديننا؟ يعني لما نعطي الخصلة الأقل، الشيء السيء، الشيء القبيح؟ كأن هو ينظر أن الشيء القوي أن إحنا لما نتفاوض مع الناس نقوم ندي القوة ونتشدد إحنا، لو إحنا ادينا منظر ضعف وصرنا ضعفاء إحنا أعطينا الأقل، إيه اللي خلينا نترك التشدد معهم ونعطيهم الخصلة القبيحة، الخصلة الأقل في زعمه رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. الأمر مش أنا اللي بعمل هذا، وحي من الله عز وجل يوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينطق عن الهوى. قال: قلت أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ مش كنت بتقول لنا أنك شفت رؤيا أن احنا حنيجي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أن نأتيه العام، أنا قلت لك السنة دي حندخل البيت؟ قال: قلت لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به، هيحصل وحتأتي البيت وتطوف بهذا البيت. قال: فأتيت أبا بكر، ويظهر هنا حكمة أبي بكر رضي الله عنه وإيمانه العظيم. ثاني اثنين، لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر، إيمان الأمة ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر بالأمة كلها ليس فيها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يذهب عمر إلى أبي بكر وهو في حالة من الغيظ شديدة، يجعله يكرر نفس الكلام، وإذا بوحي الله سبحانه تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يكون إلهاما لأبي بكر أن يقول كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، فيقول: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: قلت. قال: بلى. قال: لسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: قلت فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال: أيها الرجل، أنا أقف عند حد، أنت بتقول إيه؟ أيها الرجل، قال: إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. قال عمر: قلت أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. فأخبرك أنك تأتيه العام وقال لك حتيجي هذا العام، نفس اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى. قال: قلت لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر رضي الله عنه. قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. يعني التهور بتاعي والاندفاع والكلام اللي قلته ما كانش حقي أقوله، عملت لذلك أعمالا. إيه الأعمال اللي كان يعملها؟ في رواية لابن إسحاق قال: وكان عمر يقول: ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به. وفي رواية لابن عباس: لقد اعتقت بسبب ذلك رقابة وصمت دهرا. يعني تكفيرا عن هذا الانتفاع والتهور اللي أنا فعلته مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا. لما تمت قضية الكتاب والمسلمون في غاية الحزن، إنه حاسين إحنا مهزومين، ما خدناش حاجة، الشروط كلها علينا، ما فيش حاجة لنا، وإحنا مهزومين. وطبعا هذا المنظر منظر صعب، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى المسلمين هيئة الرفض، وإن كانوا ما رفضوش، ما صرحوش بذلك، ولكن الحزن والكآبة اللي سيطرت عليهم جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يحزن مما يصنعونهم. قال: قوموا فانحروا ثم احلقوا. كنا بنتكلم قبل ذلك عن الإحصار والحصر، هؤلاء أحصروا، فالله عز وجل قال إن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فقال قوموا فاحلقوا احلقوا شعوركم وانحروا. قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، ثلاث مرات يأمرهم ما قام من شدة حزنهم وغضبهم وغمهم، كأن مش فاهمين إلا بيتقال وهم جالسين، والصحابة مستحيل يرفضوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كأنه التلكوا أن يمكن ينزل آية ربنا يقول لنا اذهبوا قاتلوا مثلا، منتظرين شيئا. فلما النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى أحدا منهم قد قام، دخل على أم سلمة رضي الله عنها، هذه أم المؤمنين الطيبة رضي الله عنها العاقلة الحكيمة، أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم برأي عظيم كان فيه الفرج على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر لها ما لقي من الناس. فقالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك؟ أنت عايزهم يحلقوا وينحروا؟ الأمر سهل، أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة. فكأنها هي عارفة هم مش ما بيعملوا كده ليه، هم منتظرين، فإذا قام النبي صلى الله عليه وسلم هو بنفسه نحر وهو حلق، عرف أن الأمر خلاص أمر الله سيفعلون ذلك، فكانت في غاية الحكمة رضي الله تبارك وتعالى. قال فخرج فلا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ثم لا تكلم منهم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج ولم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا. يبقى ما كانوا رافضين، لو كانوا رافضين ما كانوا فعلوا، ولكنهم كأنهم منتظرين أنه ينزل من عند الله عز وجل ما يجعل هذه الصحيفة أو هذه القضية تتلغي ويكون فيه قتال أو فيه دخول لمكة. فقاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غمه، يعني من شدة غمهم بيحلق الواحد للتاني مش واخد باله بيحلق ولا بيقطع له في دماغه، فهم كاد يقتل بعضهم بعضا من شدة الغم. ثم جاء نسوة مؤمنات يعني مهاجرات للنبي صلى الله عليه وسلم، هاربات من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى حيرد النسوة أيضا ولا يكون الأمر؟ فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بامتحان هؤلاء. أي الامتحان؟ عملهم امتحان يسألهم أسئلة، الامتحان يحلفهم أنه الهجرة هذه لله عز وجل، أنه جايين ما هوش ابتغاء زوج ولا ابتغاء دنيا، ابتغاء وجه الله عز وجل، خلاص يحلف تحلف المرأة على ذلك، هذا الامتحان. حتى بلغ ولا تمسك بعصم الكوافر، فطلق عمر يومئذ امرأتين كانت له في الشرك، كأنه لهذا الحين كان المسلم يجوز له أن يتزوج من الكافر يتزوج، لغاية ما نزلت هذه الآية في هذا الحين ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فهنا عمر طلق امرأتين كانتا كافرتين في هذا الحين ورجعتا للكفار. فتزود أحد إحداهما معاوية ابن أبي سفيان وكان كافرا في هذا الوقت، والأخرى صفوان بن أمية أيضا كان كافرا في هذا الوقت. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاء أبو بصير. جاء أبو بصير يبقى الرجل الأول اللي هو سهيل ابن عمرو، جاء ابنه أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو. هذا الثاني أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين، أرسل الكفار في طلبه رجلين، فقالوا العهد الذي جعلت لنا يا النبي صلى الله عليه وسلم نسألك العهد الذي جعلت لنا، فدفعه إلى رجلين فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة، حتى بلغ ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم. هذا أبو بصير رجل من المؤمنين قوي الإيمان قوي البدن رضي الله عنه، وأخذوا كتفه وخرجوا به. فأبو بصير لما نزلوا في مكان يأكلون قال لأحد الرجلين والله إني لا أرى سيفك هذا يا فلان جيد، السيف اللي معك ده سيف قوي جدا سيف جيد. فالرجل كأنه أخذه الغرور فاستل سيفه أمامه وقال أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت به. طب كويس وريني بقى السيف بتاعك ده، قال أبو بصير أرني أنظر إليه وريني السيف الجميل ده، فأمرني أنظر إليه، فأمكنه منه فضربه حتى برد قتله رضي الله تبارك وتعالى عنه. الآن أبو بصير ليس مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال النبي صلى الله عليه وسلم قتل، لا، دول في ذي الحليفة، عدوا المدينة وعدوا ذي الحليفة فقتله، فإذا بالآخر يهرب، هرب الآخر على فين؟ من ذي الحليفة، مش هيروح لمكة، ما يقدرش، ولكن يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم داخل بيجري إليه صلوات الله وسلامه عليه وقد شمر عن فخذه ثوبه، فنظر قال لا رأى هذا زعرة، هذا ده مرعوب شايف زعر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأى هذا ذعرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول، مش هيسبني، قتل صاحبي وإني لمقتول، ده الرجل الكافر يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فدا أبو بصير فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك، انت بعتني معهم ومش انت اللي قتلتهم، انا اللي قتلت واحد منهم، خلاص ما لهمش عندي حاجة هؤلاء. قال قد ردتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة حكيمة زكية، قال ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد، هذا مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك علم أنه سيرده إليهم، في رواية للأوزاعي قال لو كان له رجال فلقنها أبو بصير فانطلق. يبقى كلمة مقصودة بقى، الكلمة هنا لو كان مع حد هذا الإنسان فهم أني بقى مشنت ما كنتش معاكم بقى، فخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وراح إلى سيف البحر مكان هنالك. وينفلت منهم أبو جندل ابن سهيل رضي الله عنه، أبو جندل هرب من أبيه وهرب من الكفار وما راحش بقى للنبي صلى الله عليه وسلم، ما عرف الأمر، يبقى يذهب إلى سيف البحر عند أبي بصير. فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، كونوا مجموعة من الناس يقطعوا الطريق على الكفار في هذا المكان. قال فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. ما يقدرش الكفار يبعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا هاتهم، مش عندنا، هؤلاء في الطريق، ابعثوا لهم أنتم، ابعثوا. قريش خافت ترسل إليهم، فأرسل القريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم، نناشدك يعني نسألك بالله ونسألك بيننا وبينك رحم، نسألك بذلك. قال لما أرسل فمن أتاه فهو آمن أو جاء نصر الله سبحانه، اللي يجي لك ما يروحش لدول، يجي عندك أنت وما مش عايزينه تاني، بس ما يروحش لهؤلاء. فقال فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء أنه يجوا بقى للنبي صلى الله عليه وسلم، انتهى الأمر وخلاص ما فيش حد هيرجع الكفار مرة ثانية. فأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا، حتى بلغ قول الله سبحانه على الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله عليه الصلاة والسلام، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت. هنا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي جندل وإلى أبي بصير، أبو جندل ذهب، أما أبو بصير مات رضي الله تبارك وتعالى. فجاء في رواية موسى بن عقبة عن الزهري كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بصير، فذكر أنه جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يموت رضي الله عنه. ذكر في رواية السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن النساء، وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى في الآية أنه لا يرد النساء يعني إلى الكفار، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمتحن النساء بهذه الآية، أنه إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، فكان الامتحان يحلف النبي صلى الله عليه وسلم النساء على أن المرأة لم تخرج إلا لله سبحانه، ولم تخرج ابتغاء زوج ولا غير ذلك. وذكرت القصة الغرض منها أن النبي صلى الله عليه لم يرد النساء كما رد البعض من المسلمين الذين أسلموا، ثم فتح الله سبحانه وتبارك وتعالى بعد ذلك وجاءوا للنبي صلوات الله وسلامه عليه. جاء في القرآن وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم العقب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأة من الكفار. المعنى في هذه الآية إذا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم جلكم من غنائم جلكم من فتح جلكم من مال فأدوا لهؤلاء اللي كانوا متزوجين من كفار من كافرات وردعت الكافرات إلى قريش أدوا إلى هؤلاء مثل ما دفع. كان الرجل يتزوج المرأة كانت كافرة يدفع لها مهرة ثم بعد ذلك حرم القرآن أن يتزوج الرجل بالكافرة أو أن يبقيها معه، فردت نساء إلى الكفار، فأمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي لهؤلاء الأزواج ما دفعوه من مهور لهؤلاء، وحرم بعد ذلك النكاح من أن ينجح الرجل المؤمن الكافر. هنا القصة ذكرنا أن سهيل بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه كان كافرا وتشدد مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ويشاء الله عز وجل له أن يسلم بعد ذلك. وسهيل ابن عمرو كان له ولدان، أحدهما أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو، وأخوه الآخر عبد الله ابن سهيل ابن عمرو. أبو جندل هذا لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة واستقر هنالك وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم هاجر أو جاهد في بلاد الشام وتوفي في الطاعون هنالك في طاعون الشام، فكانت له شهادة أن يتوفى شهيدا في الطاعون في طاعون عمواس في الأردن، كان في سنة 18. هذا أبو جندل رضي الله عنه. أخوه عبد الله بن سهيل رضي الله عنه قتل شهيدا بعد ذلك، وذكر أن أباه سهيل هذا الرجل العظيم رضي الله عنه قال لأبي بكر رضي الله عنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يشفع الشهيد 70 من أهله، قال فأرجو أن يبدأ عبد الله به، أن يبدأ يعني ابنه قتل شهيدا وهو لم يحزن لذلك ولكن مطمئن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن يشفع لي يوم القيامة. هذا سهيل. سهيل بن عمرو كان نظرة عمر إليه نظرة سيئة وهو في كفره، فكان يتمنى أن ابنه يقتله. وبعدما جاء سهيل عند النبي صلى الله عليه وسلم كأن عمر كان خايف منه، كان خايف ليه؟ كان سهيل من فصحاء قريش وكان خطيبهم رضي الله عنه، كان مفوها وكان بيحرض على النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر سهيل في يوم بدر قال للنبي صلى الله عليه وسلم دعني أكثر سنيتين، سيبني أكثر سنانه عشان ما عرفش يخطب بعد ذلك، وهو أسير كافر في يوم بدر، وسهيل كان بيحرض على النبي صلى الله عليه وسلم ورجع من بدر يحرض على النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر طلب ذلك، ولكن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه الذي لا ينطق عن الهوى يقول لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال لا، لعله أن يقوم يوما يسرك أو دعهما فلعلها أن تسرك يوما. السنان اللي انت عايز تكسرها له عشان ما عرفش يتكلم لعله يسرك يوما بها، وهو كافر، وهذا اليوم يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر للناس يقول من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وارتد الناس وحصلت لهم رجة. هذا في المدينة. سهيل كان في مكة، سهيل كان في مكة، إذا بالناس يرتدون في مكة ويقوم إليهم سهيل ويقول ما قاله أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لعله يقوم يسرك الله عز وجل بما يقول كما كان يذكر صلى الله عليه وسلم دعهما فلعلها أن تسرك يوما، فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه. سهيل ابن عمرو ابنته سهلة، اسمها سهلة اللي هي لها قصة في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم، اللي زودت أبي حزيفة، وكان أبو حزيفة تبنى سالما، وسالم كان لها منزلة الولد لغاية ما كبر سالم عندها، ثم إذا بأبي حزيفة يحدث له غير منه وينزل تحريم التبني، وتذهب المرأة وقلنا نعده ولدا، فيقول له لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه، يذهب ما في نفس أبي حزيفة، فقالت له إنه كبير فضحك وقال قد علمت، فكان هذا خاصا به رضي الله عنه أو على من كان مثل شاكلته على قول بعض أهل العلم. فالغرض أن هذا الرجل كان ابناه لسنان توفاهم الله عز وجل شهيدين، وهذا الرجل كان له عند الله سبحانه تبارك وتعالى منزلة عظيمة واستشهد، قيل ذلك والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.